أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زال الحديث موصولا حول فقه الطريق ومعرفة الطريق ومعرفة العوائق التي على الطريق. كنا ذكرنا أن الإمام ابن القيم حدد استكمال القوة العلمية في 5 أمور. قلنا ال5 حاجات دول هم اللي احنا هيبقى عليهم مدار الكلام في هذه المقدمة التربوية. هما 5 حاجات لازم نعرفهم، كانت معرفة الرب ومعرفة النفس ومعرفة آفات النفس ومعرفة الطريق ومعرفة العوائق التي على الطريق. فرغنا من الكلام عن معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة آفات النفس، وبدأنا في الكلام على معرفة الطريق. أخذنا في ذلك محاضرتين. المحاضرة الأولى اتكلمنا فيها عن فقه الطريق ومعالم الطريق، والمحاضرة السابقة كنا نتكلم عن طبيعة الطريق. اليوم نبدأ الكلام على النوع الثاني من أنواع الهداية بالنسبة للطريق. قلنا هناك هدايتان: هداية إلى الطريق، وللأسف الشديد الكل يقف عندها ويتصور أن الأمر ينتهي عندها، أنه التزم، أنه دخل المسجد، أن هي انتقبت، انه دخل وقرا كتاب من كتب العلم، انه انتهى من كذا وكذا من فروع العلم، انه كان محدد هدفه انه يريد بس يوصل لمرحله ان هو يبقى محافظ على ورد الصيام والقيام. كل ذلك هدايه الى الطريق. هناك الهدايه الاهم، وهي موضوع درسنا اليوم، الهدايه على الطريق. ابن القيم في رسالته لأحد إخوانه يقول: فالهداية إلى الطريق شيء، شوفوا الكلام، والهداية في نفس الطريق شيء. يبقى في هدايتين: هداية إلى الطريق نفسه، وهداية في الطريق. بيقول: ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا؟ هتروح اسكندرية، قلنا يا إما هتاخدها صحراوي يا إما هتاخدها زراعي، أنت عارف الطريق، ولكن لا يحسن أن يسلكه. طب هتروح له منين؟ فين السكة اللي هتوديك؟ طب ويا ترى الطريق ده طبيعته إيه؟ هيقابلك فيه إيه؟ يا ترى متراقب بالرادار؟ هتجري عليه بأنهي سرعة؟ في حاجات لازم تبقى عارفها، وتخش منين؟ ولو أنت عايز تدخل من طريق هكذا وعايز تطلع الساحل، طريقك واخد طريق مصر اسكندرية، هتخش من أنهي ناحية؟ هتخش كده، تخش اسكندرية، ولا تخش من ناحية الأخرى؟ هكذا في أمور دلائل معينة لازم تبقى عارفها عن الطريق، وإلا هتقعد تمشي وتمشي وتمشي بعد كده تكتشف أن أنت ماشي في سكة ثانية. بيقولوا أن في ناس معسكر جيش قالوا لهم: يا جماعة سفلتوا الطريق ده. بدأوا الناس يشتغلوا وكانوا في منتهى الإتقان. القائد خد بعضه وطلع فوق مكان مرتفع وخد الخريطة، فبص لقى انه هم مثلا في اتجاه اليسار والطريق الى اليمين، فنزل يقول لهم: يا جماعة انتوا ماشيين غلط، السكة مش كده. بعد ده كله وهم برضو لسه قاعدين ماسكين طوب ويسفلتوا ويكملوا وفي منتهى الاتقان وفي منتهى العمل الجاد، لكن للأسف الشديد السكة كانت حتة تانية، ما خدش السكة صح. هو كده، فلا بد أن يعرف الطريق ويعرف معالم هذا الطريق ويعرف العوائق التي ستكون له في الطريق. يقول ابن القيم: ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك، كالسير في وقت كذا، نمشي الصبح ولا بالليل، والنزول في موضع كذا دون كذا، فهذه هداية في نفس السير قد يهملها من هو عارف بأن الطريق هي هذه، فيهلك وينقطع عن المقصود. أيوة، فين يا جماعة الطريق؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف. طب فين بقى من جوه؟ انت عارف ان السكة كده ومتحفظ الكلام ده وعندك بذل الدليل 100 على انه الموضع هكذا، دي اصول مسلم بيها مفيهاش اي مجال للاختلاف، ان الخير في الرجوع الى الكتاب والى السنة، وان الاقتداء بالصحابة دي محل اتفاق، ان الصحابة هم الجيل الانجب اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم وجعل لهم الخيرية الى غير ذلك. انت عارف ان الطريق كده؟ فين حظ القرآن في حياتك؟ نصيب القرآن في بيتك؟ هجر القرآن اللي موجود في حاجة من حاجات الهجر الخمسة اللي كل مرة نقعد نتكلم عنها؟ فين تدبر القرآن؟ فين الاستماع والإصغاء للقرآن؟ فين الاستشفاء بالقرآن؟ فين التحاكم إلى القرآن؟ أقول لك قال الله قال رسول الله انتهت المسألة. لو ما يكون إيه؟ حتى ولو كان هوى نفسك، حتى ولو كان الكلام ده ممكن يكون الحق مع زوجتك في مشكلة من المشاكل ويتبين لك بالدليل إن أنت على خطأ، فتأخذك العزة بالإثم. فين بقى من جوه؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. فين توقير الصحابة بالمعنى المطلوب؟ إذن هناك هدايتان، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. طيب قلنا إن الهداية على الطريق ربما تكون أهم من الهداية إلى الطريق. يقول ابن القيم: وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس، وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط، ماشي، هذه الهداية إلى، والهداية فيه، كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه، وضلال فيه، مش معنى أنه دخل خلاص أنه هو كده حيوصل، فالأول ضلال عن المعرفة، والثاني ضلال عن تفاصيل هذا الطريق. ثم نقل عن شيخ الإسلام تيمية أن العبد مفتقر في كل أحواله إلى الهداية. وتعالوا بقى نشوف الكلام الرصين ده، كلام شيخ الإسلام بيقول: فهناك، أدي اللي من جوه بقى، أمور قد أتاها على غير الهداية فيحتاج أن يتوب منها. في حاجات تعملها بغير علم، دليلك فيها التقليد، لقيت حد بيعمل كذا شيخ قلدته، ليس مصدرك فيها علم. أغلب الإخوة بيعملوا كذا فبتعملها خلاص، ولما تيجي تسأل عنها ليه بتعملها ما عندكش فيها دليل أو ما تتبينش. مثلا بعض الإخوة ربما يلبس الغطرة، لما تيجي تقول له إيه الدليل على إن الغطرة دي تلبسها ليه، فما يعرفش، يقول حلية العلماء. حضرتك من العلماء، بتلبسها ليه الغطرة وغيرها؟ هذه من المباحات، دي مش سنة، هذه من جملة التجمل ومن سائر المباحات. مثلا فيعمل أعمال بغير علم، يجادل في أشياء لا علم له بها. ما بيحصلش إن أنت تأخذك العزة وتبتدي تجادل في أشياء أنت أصلا لا علم لك بها، أصلا إن ما عندكش أصلا الوسائل ولا عندك الأدوات اللي تبين لك، بس جدال. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فلما ربنا يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يبقى يدخل تحت هذا الأمر أن يأتي بأمور على غير الهداية، أو أنه يكون عارف أن الهداية في كذا. صح أن أنا يا جماعة أقيم الليل كل يوم، صح يا جماعة أن أنا أحافظ على ورد الأذكار، صح يا جماعة أن الواحد لازم يتقدم في العلم، لأن العلم ده هو اللي هياخد بإيديه، والشيء الوحيد اللي ربنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة منه هو العلم، فيبقى الواحد لازم يتعلم، ده صح. ثم بعد ذلك تجده مضيع للوقت، يتقال له علامة المقت ضيع الوقت، يتقال له من هنا الصبح، لكن برضه هوى نفسه هو الغالب، وفي الآخر خالص حتى لما بيعمل أعمال بهوى. فده يحتاج في هذه المسألة إلى التوبة، فيحتاج أن يتوب منها. أدي أول حاجة، أمور قد أتاها على غير الهداية فيحتاج أن يتوب منها. الأمر الثاني، أمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها، هدي إلى الالتزام ولم يعرف الطريق الذي سيسير فيه، خذها من بره، هدي إلى التزام شكلي. يعني المفروض لو أنا عايز أبقى ملتزم أعمل إيه يا شيخ؟ ابتدي بقى حافظ على الجماعة ويبقى ليك صحبة صالحة، وابتدي بقى سمتك يبقى سمت النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تاخد بالك من الظاهر والباطن ولازم كذا وتتعلم، وهو خد الأمور هكذا هدي إلى الأصل. فلما جاء للتطبيق وقفت أمامه عوائق ومشاكل ولم يعرف كيف يتصرف فيها، لأنه ما تقلوش طبيعة الطريق من البداية، ما تفهمش المسألة دي. أو مثلا صلي بس بيتقاله صلي، وما ترباش من الأول خالص على أنه يخشع في الصلاة، بس يعني كفاية أنك تصلي، البس حجاب الله يكرمك، أهودي إلى الأصل، بس ما عبدش إزاي تحتسب في لبسها للنقاب وفي لبسها للحجاب وفي تأسيه بكذا وكذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يبقى الكلام ده أثره في حياته. صوم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وما تقلوش إزاي إن الصيام ده يورث التقوى، وهكذا يتقلوا على العمل من بره، وإنما تفاصيل العمل لا يعلمها. فده خلل لابد أيضا أن يعالج حتى لا يقع في طريق غير الطريق، وحتى لا يتعثر على الطريق. الأمر الثالث أن يكون هدي إليه، هدي إلى الشيء من وجه دون وجه، فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هنا. يعني هدي إلى الإيمان من طريق العلم، لكن لم يستكمل هذا العلم حتى يورثه خشية الله عز وجل. دلوقتي عايز تتقرب إلى ربنا تعلم، فهدي إلى العلم من وجه، جي طبق خد حاجة من العلم وما استكملش باقي الأمور اللازمة الواجبة عليه، بل ياخد حاجة ويبتدي بعد كده ياخد فروع أخرى وهو لسه لم يستكمل الأصول. يعني الأصل أنه معرفة الله سبحانه وتعالى، فتعلم كلمتين في العقيدة والتوحيد، وبعد كده بدأ يتقلق ادرس مثلا علوم لغة أو ادرس مصطلح، هو ده المتاح، فبدأ يكمل في حتة وهو لسه القاعدة لم يتمها. فبالتالي هدي إلى العلم من جانب دون جانب، فلذلك يتعثر، لأن البناء مش مكتمل، الأساسات مش مكتملة. وهكذا يهدى إلى الإيمان، لكن لا يؤسس البنيان على تقوى من الله ورضوان، فبالتالي برضو علمته أنه عليه أنه هو يعمل كذا وكذا من الأعمال الصالحات، عليه أنه يجتهد في العبادة، في باب الصيام، في باب الذكر، في باب صلة الرحم، في باب كذا كذا، علمته ده، لكن لم أعلمه كيف يحتسب النية، فأخذها من وجه وترك وجه. قال وهناك أمور، هذا الأمر الرابع، هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. كان عندك همة وكنت فايق وكنت داخل بقوة، وبينا نقول نفسنا في طاقة الدفع الأولى بتاعة التوبة أن تأتي مرة أخرى، وأنا بقيت أقول إنه الطاقة المتجددة لا تحصل إلا بالشكر، فهو لما لم يشكر نعم الله عليه واصطفاؤه له تعثر. الشاهد هو لا يفهم أن الإيمان يخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فهو راكن، مش هو ده التقييم، أخ بقاله 6 سنين ملتزم، أخ بقاله 10 سنين، أخ بقاله 15 سنة في السكة، ده معتق، فأكيد فاهم وأكيد واصل وأكيد سمع، خلاص بقى فراكن على القديم، والقديم اتهرق ومحتاج قلب جديد ومحتاج إيمان جديد. فهو كذلك يحتاج في المستقبل ما كان يسيره في الماضي، عايزين من تاني هدايات أخرى، وعايزين من تاني وصفة علاج لهذا القلب كان شايف الذنوب والمعاصي. دلوقتي كتير جدا السؤال ده يوصل لي، شيخ أنا أيام ما كنت في البداية كنت عملت ذنوب وعملت بتاع، فكنت خلاص عايز أتخلص من هذا الأمر، دلوقتي أنا عارفة إن أنا عندي مشكلة، أو أنا عارف إن أنا عندي المشكلة الفلانية، بس الهمة مش زي الهمة الأولانية خالص. زمان كان شايف نفسه غلبان وضعيف وبتاع ذنوب ومعاصي، دلوقتي عنده حتتين، هو عنده جانب مشرق فرحان بيه، بس احنا برضو يعني الحمد لله يعني احنا كنا فين وبقينا فين، احنا بقينا كذا واحنا بقينا كذا وبقينا كذا، وجانب مظلم ممكن يبتدي يقول يعني المسألة مش بالشكل الفج ده قوي، بس يعني انما زمان كان منكسر، عشان كده كان يوفق الى التوبة النصوح. الشاهد انه هناك امور يحتاج ان يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. يقول الامر الخامس، امور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج الى الهداية. يعني في حاجات كثيرة جدا تجهلها عن ربك. يا جماعة يا اخوة يا ملتزمون يلي بقالكوا سنين في الطريق، ده في اسماء من اسماء ربنا احلف بالله ما تفهموا يعني، واعمل لكم اختبار عملي، تقدر تجيب دلوقتي وانت قاعد 40 اسم من اسماء الله، تجيبهم وتبقى عارف مدلولاتهم وتكون تناجي الله بهم. قول لي ايه الاسماء اللي بتدعي ربنا بيها، اعد كده في الاخر خالص مش هتوصل للنص، ومن هنا للصبح مش هتوصل للنص. فين اللي بيدعي باسم الله المقيت؟ فين اللي بيدعي باسم الله الاعلى؟ فين اللي بيدعي باسم الله العلي؟ فين اللي بيدعي باسم الله النصير؟ فين؟ فين اللي بيدعي بهذه الأسماء؟ مش ده واقع؟ طب وده مش جهل بالله؟ أو أمور خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى الهداية. أمور تجهلها عن ربك، تجهلها عن شرع ربك، تجهلها عن نبيك، تجهلها عن نفسك، فأنت تحتاج إلى أن تهدى إليها. الأمر السادس، أمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية. في حاجات بقى ما عملتهاش أصلا، في سنن مهجورات لا تصنعها، صحيح؟ كل واحد بقى كده لما يبتدي أن يراجع أوراده، في ناس الحمد لله ربنا موفقهم إلى القيام ومحافظة على الصيام، الضحى ماشي الحال، لكن يعرف مثلا أنه المفروض مثلا، وكلنا ذاك الرجل سنة الظهر 4 قبل و4 بعد، وعارف أنه اللي يعمل كده حرم على النار. فين بقى جلسة التبتل والانقطاع لله سبحانه وتعالى؟ حاجة كتير ما بتتعملش، سنن كثيرة مهجورات في حياتنا. إذن هذه الأمور الست، هناك أمور أتاها على غير الهداية، أمور هدي إلى أصلها دون تفصيلها، أمور هدي إليها من وجه دون وجه، أمور محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل كما حصل له في الماضي، أمور خال عن اعتقاد فيها مش عارفها أصلا، وأمور يعرفها ولا يعمل بها. يقول ابن القيم بعد ما قال كلام شيخ الإسلام ده، التفاصيل دي عن أحوال الناس من جوه، إنهم محتاجين الهدايات دي كلها، قال ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيه، فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده وتنزيله عن غيرها، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وأوقات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. ولهذا قال ابن عباس في قول الله تعالى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، قال وهذا تفسير يحتاج إلى تفسير. فالسبيل اللي بيقوله ابن عباس هو الطريق، وهذا هو المنهاج، شرعة ومنهاجة، والسنة هي الشرعة، والمقصود بالشرعة تفاصيل الطريق ومعرفة كيفية المسير فيه وأوقات المسير. وعلى ذلك فقوله سبيلا وسنة معناه منهاجا وشرعة. فهمتوا؟ يعني ربنا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، يبقى في طريق وفي معرفة، معرفة الطريق وفي معرفة تفاصيل الطريق. طيب السبيل ادي الطريق، ادي المنهاج، ادي الاسلام، ادي الصراط الذي ينبغي ان تسير عليه، والسنه هنا هي الشرعه، هي اللي هتبين لك تفاصيل الطريق، فلا بد ان تمشي خلف امام دليل ياخذ بك الى نهايه الطريق. كده عرفنا ان الهدايه على الطريق من الاهميه بمكان، تمام؟ احنا محتاجين الكلام ده كله، لان احنا من جوه حاجه من الحاجات دي، يا عارفين وما بنعملش، يا بنعمل من غير علم يا 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 من التفاصيل التي ذكرناها. طيب ارجعوا معايا من نقطة طبيعة الطريق عشان ناخد منها معنى. قلنا طبيعة الطريق ده زي الايه؟ زي الصراط. فاكرين حديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب. كنا بنقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهناك داع يدعو من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أيوة احنا دخلنا خلاص تبنا، عايزين نكمل، عايزين نمشي، عايزين ناخد الطريق للجنة. عرفنا ان الطريق صراط، في فتن، في محارم الله، اوعى تمد ايدك على واحدة منها، لحسن لو مدت ايدك وشلت الستارة هتخش جوه يمكن تغرق ما تطلعش. عرفنا ادي كده الصراط. طيب في ناس ماشية على الصراط ازاي؟ ادي السير على الطريق. في ناس هتعدي على الصراط في لمح البصر كالبرق، ففي ناس هتفتح على اقصى سرعة وهتوصل في مدة بسيطة قوي، وفي ناس من الاول والعربية تعبانة هيمشي شوية ويقف ويريح ويحط في مية ويقول ده محتاجة بنزين، ده انا محتاج اعمل كذا، ويقول ايه ده انا ماشي في طريق ده دلوقتي الدنيا حر قوي، ده مش هينفع اخليها شوية، العربية سخنت مني، انا مش عارف اعمل ايه. في ناس هتمشي في الطريق وهتقعد تتكعبل، وفي ناس هتبص تلاقي طرق فرعية يقول لك طب ما ممكن اجرب كده اخدها من الطريق الفرعي ده يمكن الاقيها هتختصر. ففي ناس هتجتهد اجتهادات كده بعيد عن الصراط، في ناس هتمشي وتوفق وتجري، وفي ناس هتمشي على وجوهها. وهذا هو السؤال، كيف تحب أن تسير إلى الله؟ قال الله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم. وإحنا قلنا أن الصراط اللي هيبقى في الآخرة هو هو الصراط اللي في الدنيا، أنت ماشي وبتتكعبل برضو هتتكعبل كده على الصراط، ودي مصيبة. والمثال ده أنا في رأيي يمكن من أكتر الحاجات لو الواحد فعلا بقى موقن بها تزبط الواحد وتخلي غفلاته قليلة قوي. أصلك لو سرحت السرحان ده وقع الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح مسلم يقول وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أي شيء كالبرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، هي دي، ثم كمر الطير بيجروا، ومنهم كشد الرجال، منهم اللي بيجروا على أشد ما يجري الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. اوعى تكون ماشي زحف وانت مش داري. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي حافتي الصراط كلالي معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في النار. أبو هريرة الراوي يقول والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفة. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب بزيادة فيها معنى مهم معنى هنا، وهو يحكي عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس حال سيرهم على الصراط، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر ككذا، ومنهم ومنهم، إلى أن يقول ومنهم من يحبو على وجهه ويديه ورجليه. خطوا بالكم بقى المكب على وجهه مش إزاي بيحبو، بيسحف، وبيسحف إزاي؟ بيتحرك بجسمه بوجهه ويديه ورجليه، تخر يد ماشي كده زحف، ايد منهم هو ماسك في الصراط ماسك لقدام بيتحرك بجسمه،
انه هو شادد كده ايد طوع تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص وقف عليها فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني الله منه.
شفتوا الطريق عامل إزاي وممكن تمشي إزاي؟ اللي هيمشي زحف ده اللي هيروح لربنا زحف، هيروح لربنا زحف غصب عنه، مش هيروح لربنا زحف لأنه راغب، لا غصب عنه هيمشيها كده. كان يمشي مكبا على وجهه في الدنيا وكذلك سيكون يوم القيامة. فالطريق عليه داع، هو واعظ الله في قلبك. طيب ازاي ده بقى؟ ما هو ده اللي هيحرك، هو ده اللي هيقول تعالى هلم فتشوفه تمشي. ازاي ده يبقى موجود؟ لاحظوا بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واعظ الله في قلبك. ايه ده؟ هو في واعظ في القلب بيتكلم والمفروض انه له تأثير على قلبك وعليك بشكل عام؟ في حاجة بتطلع كده رحمة ربنا بيك، دي مش نفسك، نفسك لا تأمرك بخير، ده واعظ الله في قلب. يقول خالد بن معدان، ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما وعده الله بالغيب، وإذا أراد الله به غير ذلك تركه على ما هو فيه ثم قرأ أم على قلوب أقفالها، وقرأ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يبقى لي عينين إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، وقلنا إنه برضو القلب بيسمع، وعندنا الدليل، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم، إيه اللي يحصلهم؟ فهم لا يسمعون، لا يسمعون واعظ الله في القلب، خلاص القلب الطبع فلم يعد يسمع. عشان كده قضية السمع دي قضية مهمة أوي، وهي أول حاجة في الطريق إنك تسمع صح. يقول الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا يسمعون إيه؟ بقلوبهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا الوعظ ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. فالاستجابة تبدأ منين؟ إنك تسمع صح. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى أول حاجة اسمع وأنصت لوعظ الله في قلبك، وإياك أن تهمل ذلك الوعظ. في حاجة كده تطلع من جواك لما قلبك يبقى طاهر، لما تلاقي نفسك وفقت لبعض الطاعات كده يطلع الوعظ ده ينطق، مش كفاية بقى، مش هنبطل، مش كنا تبنا، مش كنا قلنا مش هنعمل الكلام ده، لسه برضو الغفلة، لسه برضو هتفرط، لسه برضو هتقصر، لسه برضو هتحس بذل المعاصي وذل التقصير، ما خلاص بقى، ما كفاية كده، فوق لنفسك. واعظ الله في القلب هو ده المهم جدا على الطريق، ده كده المعينات على الطريق. خدوا بالكم احنا من جوه، ايه اللي هيشدني؟ واعظ الله في القلب. ايه المطلوب عملي؟ ان انا اول حاجة اطهر قلبي علشان ما يبقاش عليه الران، ربنا قال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فلو القلب الطبع مش هيسمع، فلو ما سمعش يبقى عمره ما هيوفق لانه مش هيسمع النداء اللي قدامه قاعد بيقول له تعالى من هنا تعالى من هنا وهو مش سامع خالص، قاعد بيسمع كذا وكذا فمش سامع اللي قاعد بيقول له تعالى. هو بالظبط كده، الغفلة بتعمل كده، وسط الهيصة كلها مش سامع أي حاجة فمش حاسس، حتى ولو حصلت قدامه حاجات قد كده الغفلة موديها في سكة تانية. فأول حاجة إن أنت طهر قلبك، اعمل في تطهير قلبي، نفس الوقت اصغي إلى هذا الواعظ. فمطلوب سماع القرآن كثيرا، سماع القرآن، أنا ما قلتش قراءة، أنا بقول سماع، يعني أنت قاعد كده واقف في الصلاة، عشان كده وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تبقى واقف في الصلاة وبالذات صلاة الفجر وسائر الصلوات فاتح القلب عشان تدخل فيه الآيات. اسمع أنت ده، أيوة دي، أيوة بتاعتك، هو ده المعنى اللي أنت محتاجه. آه والله فعلا الواحد محتاج يسمع، فيبقى بيدي نفسه اللحظات دي، بيشرب القلب المعاني دي، نفس الوقت النصائح، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم أهو يعني ولهديناهم صراطا مستقيما. لاحظوا ما قالش ولهديناهم إلى صراط مستقيم، أنتوا فهمتوا؟ ولهديناهم صراطا مستقيما، هيمشوا من جوه بإيه؟ إنه يسمع صح، إنه يصغي، إنه يمتثل، إن المواعظ دي فعلا تبقى محل للتطبيق، إنه يعلم ليعمل، إنه يسمع عشان يطبق، إنه مش يجي يحضر الدرس علشان في الآخر خالص إحنا سمعنا الدروس دي وإحنا خلصنا الكتب دي وإحنا قاعدين في دروس العلم وبطلع من درس لدرس، ده أنا مقطع نفسي، وبعدين وإيه اللي اتغير فيه؟ الطريق كده عرفنا إن فيه معينات، والمعين الأساسي الداعي على الطريق، في بقى في النص في على الطريق قطاع طرق. ابن القيم يقول الكلام ده أنا مهم أوي 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 أوي، أصله شكوى مرة. اسمعوا كلام في المدار، بيقول بين القلب وبين العمل مسافة، حلو كده، في تلك المسافة أدي العمل وأدي القلب، يا إما العمل ده توصل كده منه وصلة توصل للقلب فيشرب القلب أثر العمل، يا إما المسافة دي عليها قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب فيكون الرجل كثير العمل. شو ده؟ ختمته قد إيه في رمضان؟ صليته وقت قد إيه قيام؟ عملته إيه من أعمال كبيرة؟ تصدقته بإيه؟ سويته إيه؟ أعمال كبيرة، وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق والباطل ولا قوة في أمره، فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. لو حصل كان يبقى عمل ده، يبقى إيه اللي حصل؟ المسافة بين العمل وبين القلب كانت كبيرة، وفي قواطع قطعت وخلت الأثر ده، كان المفروض عملت العمل ده إيه؟ صمت يورث التقوى، يبقى على طول هيوصل الكلام ده للقلب، القلب يدي أوامر للجوارح، تيجي العين تبص أستغفر الله، ده كان المطلوب. إيه اللي حصل؟ العمل جاب أثره، راح جاي القاطع وراح موديه في حتة تانية، وصله بمكان آخر غير قلبك، فكأنك رميت بره، بدل ما يكون رميت جوه قلبك رميته بره، يطلع بره في إيه بقى؟ يطلع بقى في ثناء الناس، آثار العمل اللي أنت ممكن تغتر بيها، في اهتمامك بصورة العمل، يطلع بقى في عجب، يطلع 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 بره أثر العمل، وإحنا كنا عايزينه جوه. فيقول ثم بين القلب وبين الرب، وصل ازاي؟ عمل يؤدي الى قلب، قلب الى الرب، وبين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل اليه، زي ايه بقى؟ كبر. ادي الوصلة، ادلال، رؤية العمل، نسيان المنة، علل خفية. فلذلك هذه القلوب ضاعت لما لم تعد لهذه الأعمال آثارها عليها، وفي الآخر خالص ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى في عمل، في بينه وبين القلب مسافة، والقلب بينه وبين ربنا مسافة، المفروض إن في قطاع، القطاع دول لو شلتهم يبقى على طول عملك ده يصل إلى قلبك ويصل من قلبك إلى ربك، فتلاقي نفسك بقيت إيه؟ أكثر تعلقا. خدوا بالكم الكلمة دي قوي، لأن الموضوع كله هيتحل هنا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. اللي هيعتصم، وأنا هعتصم إزاي؟ هعمل. العمل المفروض يسيب حاجة في القلب يخليني أكثر ارتباطا وصلة بالله، فأتوكل عليه وحده وأعتصم بالله وحده، ويكون استعانتي به وحده واستعيذ به وحده، يبقى هو من قلب ربنا على طول، والمسافه تضيق والقاطع اللي عليها تروح، فيبقى في اثر. تعمل عمل يسير جدا يسيب اثر كبير جدا في قلبك، هذا الامر يثمر علاقه وثيقه بالله سبحانه وتعالى. فهمتوا المعادله؟ طيب، خدنا ان في معينات على الطريق، اللي هو وعظ الله في القلب، ادي المعين، مطلوب ان ده يبقى موجود بشكل مستمر. في النص قطاع، قطاع ما بين عملك وقلبك وما بين قلبك وربك. في بقى في الطريق عوائق، في سدود، في احجار عثره، يعني وانت ماشي كده في مطب، المطب ده هتعمل فيه ايه؟ ادي العوائق. يقول ابن القيم: واما العوائق، الكلام ده بقى في الفوائد، اللي فات كان في المدارج، الكلام الجاي ده في الفوائد. يقول: واما العوائق فهي انواع المخالفات ظاهرها وباطنها، اي معصيه تقطع بينه وبين ربه، تعوق القلب عن سيره الى الله. انت لو فاهم الموضوع ده كويس هتبقى خايف قوي. انت واخد بالك، انت جايب عربيه حلوه ودافع فيها شيء وشويات، لما تبص تلاقيهم حاطين في النص كده، حاطين مطب ممكن يبوظ العربيه، وانت لازم تبقى عارف كويس ازاي تفاديه، هيطلع لك. فانت لو عارف الطريق من الاول وعارف ان المطب يبوظ العربيه وانها هتقتضي انك تدفع لك الشيء وشويات عشان تعرف تظبط العربيه من تاني، ويا ترى هتيجي زي ما كانت ولا لا الله اعلم، لما تبقى حاسس كده حاسس بالخطر، فهتيجي هتبقى سائل من الاول: يا جماعه في مطبات هنا، انك لو خدت الاولاني هتبقى مش عايز تاخد التاني. ادي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، هو ده الذنب، يعوق القلب عن سيره الى الله. وهي ثلاثه امور، العوائق ثلاث حاجات: الشرك بانواعه، اكبر واصغر، شرك خفي، شرك جلي، والبدعه والمعصيه. ادي الثلاث حاجات، الشرك والبدعه والمعصيه. طيب ايه الحل ليهم من دلوقتي؟ يبقى لازم ده زاد الطريق، هتعامل معاهم ازاي؟ زاد الطريق، يزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، ما قالش توحيد، بتجريد التوحيد. وده يعني ان انت لازم مزيد التوحيد ده كل شويه، لازم معرفه بالله سبحانه وتعالى، معرفه باسمائه وصفاته، انك تتفقد الكلام ده بالتفكر، انك كل شويه وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد، انه يجي على بالك كتير، انك تساله، عشان كده الدعاء هو العباده، عشان تبقى متعلق بيه. دروس التوحيد دي انه يبقى هو مطلوبك الاول، قصدك، توحيد القصد والطلب، يبقى تجريد التوحيد من كل شوائبه. يعرض بقى حب في غير الله وخضوع لغير الله، تبتلى بالمدير وتبتلى بكذا وتبتلى بكذا، فغصب عنك تمشي الامور، يبقى لازم تاخد بالك انك لا تخضع الا لله سبحانه وتعالى. تبتلى في رزق، تبقى عارف ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. تبتلى بميل قلبك لغير ربك فتذوق المرار في هذا التعلق، فتعرف انه قلبك ما ينفعش يتعلق بغيره، فتؤثر ربك على كل شيء، تجريد التوحيد عشان ما يقعش لا في الشركيات، لا شرك الخوف ولا شرك المحبة ولا شرك التوكل. لا، لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف إلا من الله. لا، المعاني دي طول الوقت يسمع عنها كتير ويقرأ عنها كتير ويحاول يطبقها ويشوف الخلل فين. أنا عندي مشكلة في التوحيد وأنا مش داري، أنا بس فرحان إن أنا فاهم نظري كويس لكن عملي تعبان. تمام كده؟ بعدين عائق البدعة، طبعا هيكون بتحقيق السنة، يبقى كل شيء لازم يبقى عليه دليل، فعله محمد صلى الله عليه وسلم يبقى على العين والرأس، سنة النبي محمد. ما حصلش يبقى لا، ابن عمر شاف واحد بينحر البدنة الجمل، الحديث في البخاري، وهي نايمة، كانوا بيعملوا كده، في ناس بتذبح بالطرادي في ناس بتذبح بالطرادي، فقال: اجعلها قياما واعقدها، خليها واقفة واربطها، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تتذبح كده تتذبح كده ما فرقتش، وكانوا بيذبحوا كده وكانوا بيذبحوا كده، لا، هو ذبح هكذا يبقى انتهت. هو كذلك في أقل القليل وفي أكثر الكثير، خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل أعماله لازم تنضبط وفق هذا الضابط. وعائق المعصية، وهذا يزول بتصحيح التوبة، كلام ابن القيم دقيق، لو قال فيزول عائق الشرك بالتوحيد، طب هيقول لك ما انا عندي توحيد، يقول لك جرب توحيدك، توحيدك دخلت له شوائب فانت لازم تظبطها. لو قال انه عائق المعصيه بالتوبه يقول لك لا ما انت تايب، بس جات المعصيه دي عشان لازم تصحح توبتك، عشان انت توبتك لسه فيها حته مغشوشه، مفهوم؟ هذه العوائق لا تتبين للعبد الا اذا اخذ في اهبه السفر. شوف يقول لك ايه، عمرك ما هتعرفها من بره، لازم تخش جوه تعرف. الكلام ده مهم قوي والله. يعني يا جماعه اللي احنا قاعدين بنحفظه لكم في الدروس مش هيكفي ومش هينفع. يعني اللي انت تقعد تقول لي التوحيد في مواجهه الشرك، السنه في مواجهه البدعه، التوبه في مواجهه المعصيه، كويس، يقول لك عمرك ما هتعرف تعمل في المعاني دي الا لما تخش جوه، هتشوف ان في قلبك شركيات. تخش جوه يعني تبتدي تسير الى ربك ويبتدي يظهر لك اللي جوه قلبك بابتلاء، انك جيت في وقت لقيت نفسك بتستعين بغير الله. اهم حاجه دلوقتي الكارت اللي في جيبك هو اللي هيخلص كل المشكله، وقلبك كله راكن على فلان، راكن عليه 100%. يا نهار ابيض، الراجل ده لو ما مشليش الموضوع الموضوع كله هينفشل، ده هو ده، ده ما فيش غيره، ده كذا، ده كده هيلبسوني في مش عارف في ايه كده، قلبك راكن عليه. فالله امال انت حافظ يا عم متن الطحاويه وقاعد بتقول الكلام جامد قوي، امال اهو ابتليت في الرزق فقعدت تندب حظك وقعدت تقول اصلا انا لو كنت فهلاوي وعارف عيش الدنيا دي ما كانش حالي يبقى حالش، انا المساله كذا هو كذا كذا، وتقعد تتعامل والناس اللي حواليك بيقولوا لك انت كده خايب وانت كده ضايع وانت وانت وانت، فتبتدي بقى تغير من مفاهيمك وتبتدي تقول الواحد لازم يتعلمها كده، يتعلم الشطاره في الدنيا دي. المؤمن غر كريم. البيئه المؤثره حولك، الزوجة اللي بتطلب مش عارف ايه وايه وايه، والاهل اللي بيقولوا لك ايه وايه وايه والكلام ده كله، فيبتدي يحصل نقد في التوحيد، انه قلبي مش راكن 100% على ان الله هو الرزاق، ان ربنا هو المهيمن على الامر، وان ربنا هو اللي مصرف هذه الامور. وانا هقول لكم حته في الاخر بسرعه في التوكل كده، كلام بقى عالي قوي من كلام السلف في تاكيد المعنى ده. شاهد، شوفوا قال ايه، قال ما ينفعش تشوف الكلام ده الا اذا دخلت أخذت أهبة السفر وتحققت بالسير إلى الله والدار الآخرة، فحينئذ، مش من بره، مش أنت في هداية إلى الطريق، لما هتخش جوه حينئذ تظهر له هذه العوائق ويستشعر تعويقها له، يقول لك والله بعد اشتغلت. إخوة بيقولوا لي الكلام باللفظ كده، مش أنت قلت الصدقة تطفئ غضب الرب، بتصدق صدقات خفية، مش أنت بتقول إن الواحد لازم يبقى ليه ورد قرآن بنعمل كذا، مش انت بتقول كذا، انا بعمل الكلام ده بس في حاجه مش قلبي حاسس بمشكله، في عائق بيعوق بي عن السير الى ربنا، ايه هو؟ انا مش عارف. فهكذا يحس بتعويقها له بحسب قوه سيره وتجرده للسفر، والا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. اما لو هو قاعد من بره يقول لك والله الدين ده حلو قوي والتزام وبتاع ومش عارف ايه، الكلام ده جميل يعني حاجه ظريفه قوي، الواحد نفسه والله ان هو يبقى عامل الكلام ده، وان شاء الله في يوم من الايام هحج واعمل واسوي، وان شاء الله في يوم من الايام هخلص الكتب دي كلها، وان شاء الله في يوم من الايام هبقى كذا وكذا، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فمن بره، فلما يخش جوه ده مشكله التسويف، وكلنا ذاك الرجل. انتوا ما عندكوش حاجات مسوفينها؟ يعني احنا مش هنتكلم على الناس اللي هو عامه الناس اللي هو بيقول لما ابقى عندي 60 70 سنه، ايه رايكم في باب باب كده ناخدهم مع بعض؟ ما سوفتش ان انت هتخلص مش عارف ايه في العلم وما خلصتوش، وبقالك سنين قاعد تقول هحفظ قران وما حفظتش؟ ما حصلش، هنخلص وهنعمل وهنسوي. ولا واللي حفظ يقول لك لا هتبتها بقى عشان طلع الموضوع مش قوي يعني، وبقاله سنين في القصه دي. فاكرين لما كنت بقول لكم الراجل قال لي، قلت له يلا ابتدي معايا طلب العلم ونبتدي الاخ، قول يا شيخ هبتدي اعمل ايه؟ ها خد يا ابني كتاب منهاج المسلم. منهاج المسلم اتهزأ بيه يعني برضه، يعني مش من الدرجات دي يعني، يعني فاهمين يعني برضه في السك. طب بس خلص من منهاج المسلم نسخ نفسنا بيه ونعمله، من شعبان من 3 سنين لغايه النهارده ما خلص. يعني كل مره اول ما دخل قال لك ايه الحته بتاعت الاداب والاخلاق والكلام ده، يا عم اخش التدين، دخل في الفقه سلم، بالذات لما دخل من جوه شويه ما فيش كتير جدا، اقول له خد الكتاب الفلاني ده وخلصه وبتاع، اللي بعده ايه يعني، اي الكتاب اللي بعده؟ طب بس نخلص ده بس، ده سهل جدا ولا الهوى. هتقولي حد كام واحد كده بتعرفوهم مخلصين بضوابط العلم، يعني اللي هو قرا كتاب، ما هو برضه في سكه تانية بتاعت اللي قروا الكتب دي، اللي هو يقول لك انا مخلص كتب ابن القيم، تيجي تقول له طب اي حاجه بقى، انا مخلص مش عارف المغني، هات يا عم اللي مخلص المغني. طب الله يكرمك انا ما كنتش فاهم المساله الفلانيه دي، ما فيش، هو مخلصه قرايه، ما هو مش عارف فقه الطريق، فلما بيجي يخش وبعد كده فعلا عنده ان هو عايز يعمل ما عارفش حاجه عن السكه، هو ده. فلما تبقى خايف انه يخش الموضوع فتاخد مطب فالعربية تبوظ منك وتحتاج بقى عمرة وتحتاج شغل طويل. خد بالك بقى في حاجة, واحنا على قناة الناس واحدة سألت سؤال وكنت هجاوبها كده لكن يعني قدر الله, بتقول ايه؟ بتقول انها كانت ملتزمة والتزامها ما شاء الله وزوجها بيشرب خمرة وبيبطل صلاة ويعني حاله يخفى, وهي ما شاء الله ملتزمة وماشية في الطريق. تقول ربنا أبدل الحال وهو النهاردة ما بيسيبش فرض في المسجد وما شاء الله التزامه بقى حاجة تانية واخد الطريق, وأنا مش عارفة أصليها ولا عارفة أعمل أي حاجة وبقيت أسوأ ما يكون. قالت في نص الكلام حاجة, قالت هو بس الموضوع أنا متأخرة في موضوع الحمل شوية ومش عارفة إيه. أدي أول الموضوع تسخط الخفي قاطع بينها وبين ربنا. فهي دلوقتي بتقول بص الموضوع لغاية فين, يعني باينة أهي, يعني هي بتقول الشيء وتقول الآفة وهي مش حاسة بيها, حاسة بالظواهر أهو يستشعر تعويقها في حاجة حاسة بالظاهر فيها. أنا مش عارفة إزاي ما بصليش, مش قادر استوعب إن أنا اللي كنت بقول له تعالى روح واعمل وسوي بعيط الليالي علشان خاطر يبطل ده ويعمل ده, أنا مش قادر استشعر دلوقتي إن أنا بقيت كده إزاي. شفت بقى أدي العائق, أدي اللي احنا بنتكلم عليه, أدي المطبات, دخلت في مطب التسخط من حيث لا تدري. فهكذا يحس بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر, وإلا فما دام قاعدا لا يظهر له كوامنها وقواطعها. طيب عرفنا كده العوائق, ناخد بقى العلائق. ادي السكة عرفنا كده في عوائق في الطريق اللي هي الحاجات اللي طالعة دي, بقى قلنا كم حاجة عندك, المعصية الشرك البدع ماشي, في علائق وانت ماشي في حاجات على الجنب كده, تعالى بس تعالى بس هنا تعالى بس من هنا, وفي ناس بتمسك فيك يا عم اهدى بس شويه خليك انت بتجري كده ليه, خد نفسك خد نفسك يا حبيبي. هو الوضع كده بالظبط علائق. فهي كل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملذ الدنيا وشهواتها ورياستها وصحبة الناس والتعلق بهم. والله يا اخوه وبيبقوا عين في المشكله السودا دي, هو متعلق بالاخ ودخل في الالتزام بسبب الاخ, ولما الاخ ساحب مشي خلاص هو ساب الالتزام, هو دخل متعلق بالناس. والمنهج بيقول احنا ما نتعلقش بالناس ولا بنتعلق بالشيوخ ولا بنتعلق باحد سوى الله عز وجل, هؤلاء اسباب لا ارباب. فالتعلق بهم ولا سبيل له الى قطع هذه الامور. بص بقى الروشتة من دلوقتي, ابن القيم بيقول كل حاجه, بيقول الداء والدواء اهو, ايه بقى هخلص منها ازاي؟ الا بقوه التعلق بالمطلب الاعلى, والا فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع. بيقول ايه؟ فان النفس لا تترك مألوفها. والله لو اديتك من هنا للصبح دروس في ذم الدنيا وفي ذم المال وفي ذم كذا وكذا من الشهوات, وانت قلبك مفعم بالتعلق وحب هذا الشيء مش هتقدر تتخلص منه. بيقولها فإن النفس لا تترك مألوفها, عمرها ما تسيبه, ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه. عارفين دواء العشق هو كده, يعني ربنا بيجعل فعلا المثال ده اللي هو فعلا واحد بيحب واحد وبعد كده حصل أي مشكلة وطلقها, اتجوز وطلقها, أو اتفشكلت الخطوبة, قصة الحب العنيفة اللي ما فيش قبلها ولا بعدها راحت, يبقى أثرها في قلبه حتى ولو كان في منغصات في الموضوع, حتى لو هو عقله بيقول له ما كانش تنفع دي ابدا تبقى زوجة ليك, بس يبقى كده لا يعالج من هذا البلاء الا بان يطلب محبوب اخر. ينسى بقى الاولانية دي ويخلص الموضوع, وبالذات لو كانت فيها صفات ومميزات اكتر من صفات اللي كان متعلق بها, ده الحل. يشوفوا يقول ايه؟ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها. فأنت هتسيب الفلوس وتتصدق بيها كده, يا سلام, يعني هنضحك على بعض, وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما. إنما تنفقها كده في سبيل الله وتبقى حاسس إنه اللي أنت بتنفق فيه ده أعظم, ده اللي عنده يقين في الله سبحانه وتعالى, ده أبو بكر وعمر وسلمان وأسامي الكبيرة دي في بذلها ونفقتها في سبيل الله لأنه دليل على أنه متعلق بمحبوب أكبر. أنا قلت حاجة من الحاجات, عايز تعرف أنت في السكة ولا لأ, شوف هدفك اللي أنت فعلا عايش عشانه بيجي على بالك قد إيه عشان تعرف انت في السكة ولا لا. الجنة على لسانكو قد ايه يا شباب؟ ده مهم قوي. سؤال بسيط وهو عادي خلص. احد الناس مرة طلب مني حط لي منهج تربوي من الالف الى الياء وانا رهن الاشارة. كان الاسبوع الاول في تدريبه العملي ايه؟ اقعد اسمع اسبوع عن الجنة. كل اللي انت يقع تحت ايديك من شرايط من اللي انت بتحبه. اقرأ عن الجنة كتير. وبعد كده اكتب لي احساسك. احساسك الحقيقي. ايه اكتر حاجة شدتك في الجنة؟ يعني ممكن انا اقعد اقول لك وفي الجنة شجرة ساق الشجر في الجنة من ذهب.
حلو.
ما تفرقش معاك يعني. في الجنة كذا في الجنة كذا الشباب بنقول لهم الحور العين في كذا. في واحد قلبه متعلق بربنا اول ما جاء اوصف له بس مشهد رؤية الله عز وجل تلاقيه يبكي ويبقى مش قادر خلاص شوقه وصل به الى درجة عالية. هو ده الحل. الحل ان تترك هذه المألوفات وهذه المحبوبات للمحبوب الأعظم حتى يؤثر على سائر هذه المألوفات. فيقول فكلما قوي تعلقه بمطلوبه كلما قلبك هيبقى طالب للجنة كلما قلبك يبقى طالب لرضا الله. قلت الهدف شوفوا يقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى ودخلوا الجنة وخلصت القصة كلها يقول لهم سألوني يقول لهم نسألك الرضا يخل رضائي أحلكم دار مقامتي. خلاص هو ما فيش في باله دلوقتي إلا انتك ترضى يا عم راضي. لا لا راضي أنا أصلا ما كانش في حياتي حاجة أهم من إنك ترضى. أنا كده راضي يا رب أقول الدرس راضي أسكت أحسن إيه اللي يرضيك أو ما صلي دلوقتي اللي يرضيك يا رب. عندي استعداد أعمل أي حاجة أضحي بأي حاجة يا رب. لو تصدقت بالصدقة دي ترضى. لو طلعت 10% من مالي ترضى. لو طلعت كذا من مالي ترضى. إيه اللي يرضيك. فلما مات ودخل الجنة لسه على لسانه ماذا تريد الرضا. عاملة زي الحديث الثاني لما يجوا يسألوه في القبر من ربك يقول ذروني حتى أصلي. يا عم انت دخلت القبر ايه ذروني حتى أصلي دي. هو حياته الصلاة حياته في الصلاة. فيسألوه ربي الله هاتوا اللي بعده دين الإسلام نبي محمد ذروني حتى أصلي. بص عاش ازاي ومات ازاي. كان عنده هدف وقلبه تعلق بيه وشدوا الهدف ده فبقاش شايف اي حاجة تحتيه. فعشان كده في عوائق في مطبات في مشاكل هو مش حاسس بيه. عداها بقوة الجذب دي ناحية الهدف. يقولوا كده المحبوب لما يشوف محبوبه يمشي ممكن تلاقيه ماشي وراها وقاعد مش على بعضه خالص ولا داري بشمال ولا داري بيمين. وممكن يعمل كده لما قلبه يغلب عليه. مرة الشيخ الحق بيقول الراجل شافها معدية في الطريق وكان لابس بيجامة ومحافي نزل يمشي وراها ولا هو داري بيتعلق بمحبوبه. ايه ده ويقولوا الراجل ده ما كانش ايه. يقول كان لازم لما يجي ينزل لازم بالبدلة ويقعد ساعة قدام تعشفها معدية نزل وراها جري. القلب لما يتعلق يبقى عامل ازاي. شوفوا بقى لما يتعلق بيه يبقى عامل ازاي. يقول له حية تلاقيه يتمفض. يبقى الحل كده عشان تقطع الحبال اللي هنا وهنا وهنا شداك دنيا وفتن والحبال العلائق دي العوالق عشان تقطعها لازم يبقى في حاجة تانية تشدك أكتر جاذبية من الجاذبيات الأخرى اللي هتبقى ضعيفة جدا بالنسبة لإنجذابك للمطلوب للمحبوب ربك جل وعلا. طيب دي كده تفاصيل الطريق كله. خدنا المعين خدنا العائق خدنا العوالق. القطاع هم بقى اللي في الطريق ناخدهم كده. هناخد 8 حاجات أو 9 حاجات بسرعة. ايه العوائق اللي على الطريق ايه اللي ممكن هيبقى على الطريق وانت ماشي عشان بس تبقى واخد بالك. المطبات كلها عندك المطب الكبير قوي شياطين الانس والجن. شوفوا ربنا يقول ايه وزين لهم الشيطان اعمالهم شغلته ايه فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني كانوا عارفين الطريق يعني كانوا شايفين الطريق عارفين تفاصيل الطريق هدوا الى الطريق ومشوا فيه. راح عمل ايه ابليس راح جاي عامل سكة كده من جنب راح صدهم عن السبيل رغم انهم كانوا يعرفون الطريق. بيبا زين لهم اعمالهم. ياه ده انت ماشي بسرعة ممتازة ده انت هتوصل في سرعة البرق ما شاء الله عليك. لو انت ماشي في السكة كده معدين تبص على اللي جنبيك انت خلصت ايه كذا في العلم الحمد لله انا معديك بمراحل وانت 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 لا احنا ماشيين ممكن نهدي بقى شوية كده ونشوف ناخد راحة ونكمل بعد شوية. التهدية دي يروح مدخلك في السكة اللي عن شمال ولا عيمين، وبعد كده الناس تعديك بمراحل. ده شغل إبليس. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أعدله في كل حتة، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وأباء أبيك، فعصاه فأسلم. بص شغل الإبليس اهو، ادي الطريقة اللي بيعمل بيها. الحديث في سنن النسائي والمسند الصحيح الألباني. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ يا أخي هتسيب والناس هتبقى في غربة وتلتزم، ويقعدوا يقولوا لك أنت مش عارف متطرف وأنت إيه وأنت إيه، يا عم وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد؟ هذا جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة، شوف، ويقسم المال والفلوس تروح ومرتك تبقى عند واحد تاني، تستشعر المعنى ده؟ لا يا عم، خلينا قاعدين أحسن. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة بعصيانه لإبليس. أول حاجة مين؟ إبليس. هنفصل الكلام ده في الدروس الجاية. تاني حاجة شياطين الإنس بقى، أهل الكفر والضلال، دول بقى في السكة ما فيش أكتر منهم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. أدي يريدون أن تضلوا السبيل. ربنا يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى هم عايزينه، عايزينك تحوت. فهتسمع من ده كتير. والنهاردة في زمن الفضائيات والسماء المفتوحة هتسمع لك كل مرة كلمة كده وشبهة من هنا وشبهة من هنا وشبهة من هنا، علشان خاطر يحيد بك عن الطريق. فلو ما تعرفش انك هتواجه ناس زي كده في يوم من الايام في حياتك، يبقى انت ما عرفت الطريق. في الطريق ثالثا فتن اهل الزيغ والنفاق. يبقى احنا خدنا ايه؟ صد اهل الكفر شياطين الانس، دول منهم بقى اهل الزيغ والنفاق المنافقين. شغلتهم كده، شغلتهم ان هم يهمدوا وان هم يلقوا الشك في قلوب المؤمنين. ربنا يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. هؤلاء ضالين مضلين، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فوجودهم أصلا معرقل. لما هتشوف الناس بالطريقة دي وهو كل شوية يبتدي يرمي بقى أي شبهة شك كده في أي حاجة، يعني لو كان المسلمين دول هم بجد إن الدين عند الله الإسلام، ما كانش الوضع كده، مش هم دول المفروض ان هم الموحدين لربنا، ما كانش يبقى حالهم بالحال ده، اكيد الوضع مش كده. يبقى ليه الامريكان بالوضع ده واليهود النهارده محتلين الاراضي لا لا لا، في خلل. الناس دي بدينها بقت ايه؟ والشيعة اهو بعقيدتهم دي، يبقى الشيعة ولا السنة؟ هو ده شغل المنافقين واهل الزي. رابعا اهل البدع. ربنا يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يتبع غير سبيل المؤمنين، دول مين؟ اهل البدع. يحصل لهم ايه؟ ساءت مصيره، نوله ما تولى، يمشي في سكه غير السكه المطلوب ان هو يمشي عليه. بعد كده خامسا علماء السوء، ودول اخطر قطاع الطريق. شوفوا اللي فاتوا دول كلهم ظاهرين، يعني ده كافر وده مظهر النفاق، ده اصلا بيقول لك مفيش دين واصله شكله قاعد بيتكلم في الدين وهو ولا يفهم فيها اي حاجه، فلما يقعد يتكلم في اي فضائيه ولا يعني يقعد يعمل اي حاجه والناس ايه ده. انما بقى الشيخ ابو عمه واللي طالع ويتكلم بمعسول الكلام، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اخوف ما اخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. حديث رواه الطبراني في الكبير صحاح الالباني. فده شغلته بقى. ابن القيم ليه تعليق على المعنى، بيقول ايه؟ علماء السوء جلسوا على باب الجنة. واقفين فين؟ على باب الجنة، يدعون اليها الناس باقوالهم ويدعونهم الى النار بافعالهم. فكلما قالت اقوالهم للناس هلموا، قالت افعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا اليه حقا لكانوا اول المستجيبين له. فهم في الصورة ادلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق. يا معشر القراء، يا ملح البلد، ما يصلح البلد إذا الملح فسد. يعني إذا كان الملح اللي هو المفروض إن هو بيصلح الطعام هو أصلا تعبان، يبقى إزاي هتنصلح الأمور. يقولون: وراع الشاه يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها ذئابة؟ وهكذا. سادس حاجة من القطاع المنتكسون. وده دايما بنقوله لما بتيجي واحدة تخلع حجاب، ولما واحد يبطل صلاة في المسجد ويبطل حضور مجالس العلم وينتكس، وانتوا عندكم أمثلة كثيرة في ذلك. كنا نقول ان ده اللي بيعمله لو التنين دول كلهم صدهم عن سبيل الله بكل الطرق وبشتى السبل، يمكن لو بيخبطوا بألف معول فخبطة واحدة من ده بتجيب كل الشغل اللي انت قاعد بتشتغله، انه في آخر خالص الناس بيحصل لها هزة وارتياب، بالذات اللي مش ثابتين. ما هي دي لو كانت شافت في الدين والنقاب والحجاب وعشرة الأخوات، لو كانت شافت خير ما كانتش رجعت. الشيطان بقى بيقذف هذه الأمور. ولو كان ده حس بالمعاني دي، ما ده كان أخ كويس جدا، ده كان هو اللي بيقول، ده هو اللي دخلني المسجد، وبعد كده وجوده أصلا قاطع ما بعده، قاطع للطريق. لذلك يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهؤلاء ضلوا بعد أن هدوا فضلوا سواء السبيل، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هم من أخطر القطاع على الطريق. الأمر السابع في الطريق: جبل النفس الوعر وهوى النفس. ربنا قال: فلا اقتحم العقبة. بصوا سمها بقى كده، هي دي العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. النفس قاعدة بتقول لهم لا تبذل، لا تصنع، لا تنفق. فعقبة كؤود، عقبة صعب أن يتجاوزها، لأنه بالذات بقى نفسه التي بين جنبيه. يعني إذا كان شياطين الإنس موجودين يبقى بالاستعاذة هنخلص، وهجر علماء السوء، وهجر أصحاب الدنيا، وهجر الكفار والمشركين والمنافقين والملاحدة، لو دول هيهجروا هتعمل في نفسك. لذلك هذه جبل النفس الوعش. طيب في الطريق ثامنا: فتن الدنيا، اللي هي اللوح اللي على جنبتي الطريق، اللي هي الإعلانات الموجودة هنا وهنا، دي فتن الدنيا. حديث رواه الطبراني بإسناد صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون. فكان أبو الدرداء يقول: فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. الدنيا، المال، حب الدنيا لما يكمن في القلب ويرسخ في القلب صعب قوي إنك تقدر تمشي، عشان كده رجلك بتبقى تقيلة في الطريق. العائق التاسع: عائق العادة والتقاليد. ابن القيم ليه كلام جميل أو في المدارك، بيقول: ما على العبد أضر من ملك العادات، وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة لهم. النبي يقول لأبي طالب عمه: قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيموت على الكفر لاتباعه للعادات والتقاليد. الأمر العاشر: احنا خدنا العادات نفصلها، نخلي الاتباع الأعمى والتقليد ده العائق العاشر والأخير. عشر عوائق. دليلهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. مشينا ورا الناس دي، احنا قلنا انه الطريق سبيل المؤمنين، فإذا اتبع غير سبيل المؤمنين إنه يقع فريسة للضلال المبين. هذه عوائق عشر على الطريق، سنتكلم عنها بالتفصيل. معركة الشيطان، معركتك مع نفسك، الحاجات الكبيرة اللي فيها نعرضها بالتفصيل من المحاضرة القادمة، حتى نستكمل مسألة معرفة العوائق على الطريق. احنا قلنا خمس معارف، نذكركم تاني: خدنا معرفة الله، خدنا معرفة النفس، خدنا معرفة آفات النفس، خدنا معرفة الطريق، عدنا اتكلمنا على تفاصيل الطريق وطبيعته وإنه كسرات وإنه وإنه، والآن نحن في عوائق الطريق، وذكرنا عشر عوائق سوف نفصلها إن شاء الله من المحاضرة القادمة. بقي شيء واحد مجمل في العلاج، علشان خاطر احنا كده عرفنا الدنيا ماشية ازاي، لكن ناخد بقى برشامة كده لغاية ما نفصل الموضوع هيمشي ازاي. فالعلاج قلنا في ثنايا الدرس شيء أساسي فيه، وهو ده اللي هيبقى التطبيق العملي المطلوب على هذا الدرس. قلنا في وسط الكلام ان هو يسمع ويصغي، وقلنا الكلام ده وسماع المواعظ. المطلوب كالتالي: ستسمع درس درس من الدروس هتعينه وتقول ايه هو، وهتكتب ما استفدته منه، المعلومات بالذات الجديدة بالنسبة لك او الشيء اللي جذبك في اي محاضرة لاي شخص من تسمع، بس يكون بيصب في الموضوع يبقى افضل، يعني بيتكلم عن حاجة ايمانية معنى معين انت عايز، مش معنى فكري او معنى تثقيفي بالنسبة لك، يعني مش قضايا فكرية او نحو ذلك، مش هتسمع الرد على مثلا بدعة كذا او لا، انا بتكلم بقى في معنى ايماني، فسمعت مثلا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي شريط عن الجنة او حاجة في الدار الاخرة او شريط بيتكلم عن اي مكان من الامور الايمانية، آفة من الافات النفس او هتسمع الشريط وهتقعد بقى تفكر فيما تفكر، ايه اللي شدك وتفكر ليه شدك، ده مهم، يعني انت سمعت حاجة وبدأت تقف ليه بقى، عشان اساعدك على طريقة استيعابك وتلقي قلبك للمعلومة، ايه اللي بيجيبك، في واحد بيجيبه الرجاء، في ناس كثير جدا، انا عملت محاضرتين، محاضرة الرجاء ومحاضرة الخوف، في ناس خدت محاضرة الرجاء، في واحدة بعتلي من النمس تقول انا سمعت محاضرة الرجاء حسيت ان الدنيا ممكن، انا امشي، انا في مجتمع غربي وقعدت اقرا في الاديان الاخرى وحسيت ان انا مش ممكن امشي في طريق الاسلام، لان الاسلام بيأيدني قوي فبيعملني قوي، لما سمعت شريط الرجاء حسيت ان الاسلام ده جميل جدا وانه فيه معاني انا مش قادر استشعرها فجابت قلبها خالص. واحد تاني يتصل بي ويقول لي انا كنت خلاص هنتحش، سمعت شريط الرجاء ده، اللهم لك الحمد، كان سبب ان انا حسيت ان انا ممكن ابتدي من جديد وان انا صح خطواتي. واحد العكس بالظبط، واحد قابلني في بعض التراويح وقال لي شوف انا ما كنتش ملتزم، انا اهلي كلهم ملتزمين وانا كذا وانا كذا، ما جابنيش يعني ما خلنيش ملتزم الا شريط الخوف، وما خلنيش اقيم الليل الا شريط حسن الظن بالله. يعني بص هو جات ازاي، هو اتشد الاول وبعد كده جات كده، فهي طبائع، فانت مفروض ان انت تبقى فاهم انهي جرعه اللي بتجيبك خلاص كده. حاجه تانية في العلاج، التوكل على الله جل وعلا والاستعانة به، حدكم واجب سهل قوي بس مطلوب تطبيقه بحرفية. انتوا ممكن تحسوا ان الموضوع لا تحقرن من عمره في شيء، تقول يعني ايه شيخ انت جاي بتقول ان المسألة كلها تخص في دي، لها من الاهمية ما لها، دعاء الخروج من المنزل، دعاء الخروج من المنزل ليه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك. أنا عايز أحسسك بالمعنى ليه، وانت خارج من البيت كأنك ماشي الطريق، خارج من البيت هتسلك طريقك، وانت ماشي في الطريق مطلوب ايه، مطلوب استعانة طول الوقت، فهتتعلمها في الدرس البسيط قوي ده، انك تشوف نسبة وتناسب على مدى الأسبوع مدى التزامك بهذا الذكر، منها نحي حاجات ممكن نكون مع الوقت كده بقت بنتغافل عنها ولا نعظمها على اعتبار أنها شيء يسير أو لا نستشعر المعنى فيها، ماشي بنقولها بس لا نستشعر كلام النبي ده صلى الله عليه وسلم، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستشعر بقى حسبك قد هديت وكفيت ووقيت، فيتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، أجي عوائق الطريق وتعاملت معها إزاي، دول حاجتين كده بسيطين خالص علينا إن احنا نطبقهم حتى نلتقي في المحاضرة القادمة نتكلم عن العوائق بشكل أكثر تفصيلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.